بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة النجم. يقول الله رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول العلامة السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، أي سقوطه من في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار.
لأن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا القسم من الله عز وجل خاص به تبارك وتعالى، وأما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قوله تعالى: والنجم والضحى والليل والسماء ذات البروج والسماء والطارق، كل هذا القسم خاص بالله عز وجل، وقد جاء الدليل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز القسم بغير الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو حديث حسن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. نعم. وأما قوله عز وجل: عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا أيضا خاص بالله عز وجل، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. بصفة من صفاته كقول عليه السلام: ويم الله لا ومقلب القلوب، كان أكثر قسم عليه السلام، فيجوز القسم بالله أو بصفة من صفاته. وأما الدعاء فإنه لا يجوز إلا من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما دعاء الصفة فإنه شرك بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه. وأما التعوذ بالصفات فإنه مباح: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أعوذ برحمة الله لا بأس. فالعوذ بصفات الله جائز، والقسم بصفات الله جائز، أما دعاء صفة الله فهذا شرك، وللأسف بالاتفاق، وللأسف أن هذا منتشر جدا. فالناس يقول: يا عزة الله، يا عزة الله لسه فاكر، يا فرج الله لسه فاكرني. هذا منتشر جدا في بلادنا، وأظن في بلاد العرب أيضا، عندكم أيضا ممكن يكون منتشر هذا،
ممكن يا فرج الله،
يا فرج الله ويا رحمة الله ويا عزة الله وغير ذلك، يا قوة الله حينما يقوم من الأرض، يا قوة الله. هذا لا يجوز، هذا دعاء لغير الله عز وجل، هو شرك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل اتفاق على هذا. نعم.
قسم الله تعالى بالشيء لتعظيمي، قسم الله عز وجل بغيره لتعظيم
الشيء. نعم نعم.
يقول رحمه الله: لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم المورث أو الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم.
هذه نكتة لطيفة، يعني أشر عليها للسعد رحمه الله، ربما الناس جيت عند غيره. يعني هذا النفس نفس من؟ ها؟ نفس ابن القيم تماما. هذه النكات واللطائف الجميلة تجدها عند السالف وتجدها عند ابن القيم، ربما تفوت مثل ابن كثير وابن جرير والأئمة السابقين اللي اهتموا بجانب الإسناد. ولذلك بعض الناس يقول، بعض الجهال يتهم تفسير السعد أنه ليس بتفسير أصلا. كيف ليس بتفسير أصلا؟ والعلماء تلقوه بالقبول وأثنوا عليه كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره، ولكنه اهتم بجانب الأسانيد أم المعاني؟
المعاني.
اهتم بجانب المعاني، لذلك هذا التفسير مع تفسير ابن كثير يعني كاف إن شاء الله لطالب العلم على التعرف على كتاب الله عز وجل من جهة الأسانيد والروايات المتعلقة بالآيات والأحكام، ومن جانب المعاني والاستنباطات واللطائف الجميلة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. نعم، فالله عز وجل أقسم بالنجوم لأنها زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، ولذلك كان أصحاب النجوم كما جاء في الأثر وأصحابي أمنة لأمتي، النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة لأمتي، إذا ترك الناس سبيل الصحابة جاء الأمة ما توعد، وهذا هو الواقع الذي يعيشه كثير من البلدان في ما يسمى بالربيع العربي، لما تركوا منهج الصحابة في الخروج على ولي الأمر أصابهم ما أصاب من الفتن والعياذ بالله. نعم، وصاروا في ظلمة أشد من الليل البهيم، أليس هذا واقع يعيشه الناس؟ حتى أن بعض الناس فتن في ذلك ممن كان محبا لمنهج السلف وسار تكلم بكلام يعني كلام السكران والمجنون، يعني في مسألة الولاية والبيعة لولاة الأمور وعدم الخروج وعدم الكلام فيهم، صار يتكلم في أمور عظيمة وفي حق فتن أصبح الحريم فيها حيوانا ولا حول ولا قوة، ما لم يلزم غرز العلماء ولا يتجنبه قدر أنملة، ولا يفتي طالب العلم في هذه النوازل أبدا، حتى مسألة الماليات لا يفتي، إنما يفتي من هو قريب من هذا الواقع، إن لم يكن عنده علم وليس مجتهدا يرفع الأمر إلى العلماء المجتهدين. نعم، ولذلك يعني هناك الصوتية الجميلة اللي سمعها اللي قالها الشيخ سليمان الرحيلي، هذا مهم جدا نشرها بين الناس، خصوصا في البلدان التي فيها قتل وفيها فتن كليبيا وسوريا واليمن وهذه البلدان، أنه لا يجوز الإفتاء في هذه البلدان التي فيها دماء وفيها قتل عن بعد، يعني يفتي فلان أن فلان من الخوارج، طيب فلان من الخوارج إذن يجوز قتله، يقتلونه، علما أن هذا قد يكون مختلف أصلا فيه هل هو من الخوارج أو ليس، إنما شخص هو الذي بينه وبينه شيء فقال هو خارجي، بلغوا عنه ولاة الأمور، ولاة الأمور اقتلوه، لا ليس كذلك، ليس كل من تنازعت معه فهو خارجي، سلود أن يتقي الله ويخاف الله أن يأتي ويده متلطخة بدم امرئ مسلم، أما إن كان يقينا هذا من الخوارج فيجب حينئذ تبليغ ولاة الأمور عنه. نعم.
قال رحمه الله: والمقسم عليه تنزيه الرسول عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا.
الضلال يكون في العلم، والغي يكون في القصد. نعم،
حسن القصد
والاهتداء يكون بعدم الضلال في العلم وعدم الغي في القصد. نعم،
مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للخلق، وبعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد.
نعم، أهل الضلال عندهم فساد في العلم، ليس عندهم نصوص ولا قال فلان ولا قال علام من العلماء، وعندهم فساد في القصد أيضا والعياذ بالله والعياذ بالله، لذلك خرج علينا بعض الناس اليوم يقول يعني يفعل موازنات، يقول إن المبتدعة والجماعات الحزبية أفضل شيء عندهم أنهم مخلصون جدا، لا، هم ما أخلصوا للحق، إنما أخلصوا لحزبيتهم وجماعتهم وضلالهم، ولو دعوتهم للحق لأبوا، لقلت لهم تعالى نقرأ كتاب البربهاري يأبون، مع أن هذا حق ليس بباطل، هو تعصب للباطل ليس للحق، فأهل الحق عندهم صلاح في العلم وصلاح في القصد، وأهل الباطل عندهم ضلال في هذا وذاك، فلا بد من الحرص على ذلك أيها الإخوة. الضلال يعني عدم والضلال وضده الاهتداء، ويكون في العلم، إنسان ضال في علمه وإنسان مهتدي في علمه، ولا يكفي فقط الاهتداء في العلم، لابد أيضا من القصد الحسن والتوجه إلى الله عز وجل في النية، لابد لابد. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة عند مسلم في أول من تسعر بهم النار، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال صاحبكم لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليه أمره، وأنه لا يخفى
عليهم
أمره، وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما يوحى إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
نعم. وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قيل الحكمة هنا أكثر فسنة على أنها السنة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. نعم.
وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن
نعم. وهذا جاء عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أو حسن في حديث المقداد بن معدي كارب رضي الله عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى. فالسنة وحي في جانب التشريع كالقرآن تماما في جانب التشريع، ويأتي فيها ما لم يأتي في القرآن من الأحكام الجديدة غير أحكام القرآن. لذلك في نفس النص هذا حديث المقدام ابن معدي كارب رضي الله عنه حرم الناس الحمر الأهلية، والحمر الأهلية لم يأتي تحريمها أبدا في القرآن، لم يأتي تحريمها في القرآن. لذلك القرآنيون لهم أن يأكلوا من الحمر الأهلية، إن صحت هذه التسمية، لهم أن يأكلوا لحم الحمير، لأنه لم يرد في القرآن تحريمه. نعم.
قال رحمه الله: لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على
تنفيذه. فلما أمره الله عز وجل بإهلاك قرى اللوطية ضربها بجناح من أجنحته ولو 600 جناح عليه السلام، فقلبها رأسا على عقب بجناح واحد. ولذلك الإنسان لا يالو جهدا في نصرة الحق والشجاعة في بيان منهج أهل السنة وخلال السنة والجماعة، وليعلم أن جنودا من عند الله تنصر. وقد نزل جبرائيل عليه السلام كما عند البخاري في صحيح في غزوة بدر، فسمع الناس: أقدم حيزوم، فنزلت الملائكة تقاتل مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر إكراما لهم رضي الله عنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالله عز وجل أمدهم ونصرهم. نعم. فجند الله عز وجل لا يعلمه إلا هو، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سن ولو كان وحده في دولة بل في الأرض كلها عليه أن ينصر الحق. الله عز وجل أمر إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. كيف يسمع إبراهيم؟ أذن يعني أعلم وأخبر، ومعنى الأذان في اللغة الإعلام. ووصل الإعلام ولا ما وصل؟ وصل. لما استجاب لأمر الله عز وجل أوصل الله صوته، ولذلك صوتك سيصل طالما أنه بالحق، ولكن احذر أن تتكلم بالباطل ليصل صوتك. تقول: أدخل القناة وأتنازل من أجل هيسمعني ملايين بدل ما يسمعني خمسة أتنازل، كما كان يقول البيلي في أول فتنته. لا لا، ما يضرك أن يسمعك واحد ولا يسمعك مليون، ما الإشكال، ليس بيدك. قد يكون الواحد هذا أفضل من المليون، يسمعك مليون اللي قاعد يشرب الشيشة واللي قاعد يشرب الدخان واللي قاعد يشرب مخدرات، هو بيسمعك، وهذا هذا يستفيد أصلا؟ هل هذا يستفيد؟ إنما الذي جاءك طالب العلم ولو واحدا هذا خير، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه.
لأن الفتن أيها الإخوة تمحص الناس في هذه الأمور، يعني في ثبات الإنسان ورباط الجأش وقوته في الحق، إذا جاءت الفتن تغربل الناس، تغربلهم غربلة، ويبقى ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما قال الله: فأما الزبل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم.
قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام.
وتأمل الآيات هنا، فالآيات هنا كلها عن من؟ عن الله عز وجل أم عن جبرائيل عليه السلام؟
جبرائيل.
عن جبرائيل. هذا سنستغيل منه عند المجيء إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فالمقام هنا والحديث كله هنا عن
جبريل،
عن الملك عليه السلام، وليس عن الله تبارك وتعالى. وبهذا الشرع للسنة على أنه لم ير الله صلى الله عليه وسلم حتى في ليلة المعراج في أقرب المقامات وأعلى المقامات. نعم.
قال جل وعلا: فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبه ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته، وهذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل
عليه السلام. إذن هذه مسألة فرعية، مسألة رؤية النبي عليه السلام لربه مسألة أصولية مزال السنة، أم مسألة علمية أو فرعية عند من يقول بالتقسيم إلى أصول وفروع؟ والصواب أنه لا يقسم الدين إلى أصول وفروع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا التقسيم لا يعرف في القرون المفضلة، وأيضا لا ينضبط في الصلاة على تقسيمه من الفروع أم من الأصول، إنهم قالوا الأصول المسائل العقدية والصلاة مسألة علمية، وهذا لا يمكن أن يقوله أحد أن الصلاة مسألة فرعية ليست أصولية كما يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. فهذه مسألة متفرعة عن أصل، لكن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هذه مسألة أصولية، ولذلك يذكرها العلماء ولا يخلو منها مصنف من مصنفات السلف، لأنها مسألة أصولية. وذلك الاحتجاج بهذا على أن الصحابة اختلفوا في العقيدة احتجاج ليس بالصحيح، هو فتح لباب شر عظيم، لذلك قد ينفذ منه إلى أن الشيعة لا بأس أن نختلف معه، كما يقول محمد حسان وكما يقول المغامسي وغيرهم من أهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم
كما يدل عليه النص في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، قال نور أن أراه. وفي قوله عز وجل وقوله عليه السلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، يعني في الدنيا. وكما في قوله عز وجل لو كشف الحجاب عن وجهه، كما في قوله عليه السلام لو كشف الحجاب عن وجهه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه، قوله عز وجل صريح في ذلك: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين.
لكن عندكم جميعا كثير من أهل العلم العبارة هذه يقول ماذا؟
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم،
هذا اختيار كثير من العلماء، عندكم جميعا هكذا ولا بعض العلماء؟
كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربي في الدنيا.
طيب.
قال رحمه الله: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال
المقصود رآه على الخلقة التي خلقه الله عليه، وإلا فقد رآه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لما جاءه بالوحي، وجاءه في صورة الصحابي الجميل الهيئة دحية الكلب، كما في حديث عمر بن الخطاب نجد عبيد بن مسلم صحيحه. نعم.
ولهذا قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى.
لعلنا نقف عند سدرة المنتهى.
عندما رآه في صورة الصحابي دحية الكلب كان في حديث آخر ليس حديث عمر، لأن في حديث عمر أتى في صورة الأشعث.
نعم، عفوا، نعم صحيح، حديث رجل لا يعرف أحد، لكن في حديث دحية في حديث آخر وهو
حديث
دحية الكلبي. نعم، جاء في حديث آخر هذا صحيح. عائشة
رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يسير.
لا، في حديث جاء في صورة دحية. نعم، تكلم معه في حديث الرجل لما قال لو أتدري من هذا؟
لا شك في ذلك.
قال هذا جبريل، لو سلمت عليه لسلم عليك تقريبا. شفنا الله.
طيب، لا بس. نعم.